بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، والنهاردة هنبتدي سلسلة داخلية في الكتاب المقدس بعنوان معين النظير. اللي هنعمله مع بعض خلال الحلقات اللي جاية هو أن احنا نستعرض الزواج المسيحي كما قصده الله ما بين التكوين وبين سفر الرؤيا. هنعدي على كل الكلام اللي اتقال على الجواز وعلى كل الزيجات اللي في الكتاب، الحلو منها واللي غلط فيها، عشان نتعلم نعيش صح كأزواج وزوجات مسيحية. أول لقاء لنا النهاردة مع أشهر زوجين وهما أدم وحواء، اللي بيها بنقول بني أدمين وبنات حواء، وكأن أدم وحواء دول يعني المثل الأعلى اللي المفروض يكون لأي جواز. نبدأ من سفر التكوين إصحاح 2، لما يقول ربنا: قال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظير. وده يعني اسم مجموعة الحلقات دي، معينا نظير. بداية، أول غرض للزواج سجل في الكتاب المقدس فكرة أن يكون آدم وحده، ليس جيدا أن يكون آدم وحده. أول غرض مهم للجواز هو الشركة أو الخروج عن الوحدة. آدم عايش وحيد، طب حواليك يا آدم حيوانات وطيور وخليقة جميلة، ومعاك ربنا وبتكلمه، لكن في حتة كده ناقصة ربنا شافها، هي النظير، أن يكون معاه حد نظير له، إنسان زيه يشاركه وحدته أو يكسر وحدته. وده أول وأهم غرض للزواج المسيحي. للأسف في ناس بتتجوز لأغراض أخرى. في واحد بيتجوز عشان يرفع مستواه، في واحد ممكن يتجوز عشان يعني احتياجات جسده وشهواته، في واحد بيتجوز عشان يقول لك يبقى منظره في المجتمع يعني زي الناس ويمكن أحسن من الناس. كل ده الحقيقة مش سبب أساسي للجواز. السبب الأساسي للزواج ليس جيدا أن يكون آدم وحده. والشركة اللي ده والشركة داخل الزواج المسيحي عارفين طعم الكلمة دي. ويمكن لما بتشوفوا الناس اللي ترملوا بعد زيجة صالحة حاسين قد إيه بجرح شديد وقد إيه احتياج شديد للشريك أو للآخر اللي كان مالي عليهم حياته، مهما اختلفوا في وقت ومهما يعني تصارعوا حتى في وقت، إنما فكرة الوحدة دي بتبقى صعبة شوي. ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظير. وده هنا عنوان الزواج المسيحي. الزواج المسيحي مش راجل يبقى سي السيد وست تبقى عبدة وشغالة عنده، ولا يتصارعوا مين الأعظم ومين الأكبر ومين اللي يتسيد في العلاقة. هي العلاقة ببساطة مبنية على الكلمتين دول، علاقة تعاون وعلاقة تناظر. نظيره يعني قده، نظيره معناها ببساطة مساوي له في الكرامة في القيمة. وعشان كده في فكر الكتاب المقدس ليس رجل ولا امرأة. الإنجيل مش بيبص ان الراجل أحسن من الست، الكلام ده مش في الإنجيل. الراجل والست الاتنين بني أدمين، الاتنين صورة الله ومثاله، الاتنين بيسكن فيهم الروح القدس، الاتنين مدعوين يشاركوا المسيح ملكوته الأبدي، الاثنين ليهم نفس القيمة ونفس الكرامة، لكن القيمة والكرامة بتعلى بقدر علاقتهم بربنا نفسه. إنما كونه ده راجل وكونها دي ست، ده مش معناه أنه ده أقيم ولا أكثر احتراما ولا أكثر كرامة. كل دي أخلاق مجتمعات ممكن تسيء إلى الزوجة أو الست عموما وتعتبرها أقل من الرجل. يبقى فكرة نظيره يعني متساوي له، وفكرة معينه معناها ان هما بيتشاركوا على مستوى التعاون، يكملوا بعض. صفات الراجل غير صفات الست، لكن الأسرة تحتاج الى صفات الرجل وصفات المرأة. الأولاد في التربية يحتاجوا لصورة الأب ويحتاجوا لصورة الأم. شعب الكنيسة يحتاج لأبوة الله وأمومة الكنيسة. هنا معينا التعاون مبني على فكرة التناظر، لأن لما الراجل يحترم مراته ويبصلها كأنها مثله تماما في القيمة والكرامة ومحتاجها تساعده، غير لما يبصلها أنها أقل منه ويستغلها أو يستفيد من وجودها. دي نظرة غير دي خالص. والنظرة المسيحية لما تمشي صح كل حاجة ممكن بعد كده تمشي صح. يبقى كده في مفهومين كتابيين مهمين قوي هيمشوا معانا طول رحلتنا حول الزواج المسيحي في الكتاب: فكرة ليس جيدا أن يكون آدم وحده، وفكرة أصنع له معين النظير. كلمة أصنع كمان تؤكد أن الزواج صناعة الله، وأن حواء خلقت من أجل تكامل الأسرة حسب قصد الله. فربنا قصد يبقى في آدم وحواء، وقصد أن آدم يجرب الوحدة شوية قبل ما تدخل على حياته حواء، عشان يشعر بجمال هذه العلاقة، يقدر العلاقة دي. وكل شاب حس أنه هو وحيد واحتاج شريك حياته بيبقى فرحان قوي بمراته وسعيد قوي ببيته والشركة الجديدة اللي عنده. إنما لو جت الزوجة وعن دون احتياج، يعني ساب ما لحقش يحس بالوحدة دي، أحيانا ده يخليه مش مقدر قوي قيمة زوجته وقيمة مراته. وأنا عاوز أقول إن أحيانا الزواج المبكر قوي ما يكونش مفيد، لأن شاب لسه ما حسش إنه محتاج شريك حياته، ده لما يتجوز بدري ممكن ما يقدرش مراته كفاية. لكن هو ابتدى يشتغل وابتدى ينجح، وبعدين في حاجة ناقصة، هو سعيد بس سعادته ناقصة، عاوز يسعد مع حد، عاوز يفرح مع حد، عاوز يحكي مع حد، وابوه وامه ما بقوش هم يعني افضل ناس يحكي معاهم، حد قده، حد يفهمه، حد يتشارك معاه في كل اسراره. هنا مع الاحتياج يأتي الزواج ليكون مشبع ومفرح لأي رجل. ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معين النظير. يكمل الكتاب ويقول: وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها. وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية. إيه قيمة ذكر الكلام ده؟ هيبان هنا: أما لنفسه فلم يجد معين النظير. فكأن ربنا بيأكد لنا أن مع مشغولية آدم ومع نجاحه ومع تسلطه على الطبيعة ومع إحساسه بالقيمة أنه بقى يعني مندوب عن ربنا على الأرض أو وكيل الله على الأرض، هو اللي من خلاله بيسوق الخليقة كلها، إنما في حاجة ناقصة. لم يجد لنفسه معينا نظيره. يجوز هو بيتفرج على الحيوانات شايفهم اتنينات ذكر وأنثى، لأن كلمة ذكر وأنثى ذكرت في الإصحاح الأول أن كل الحيوانات خلقت ذكرا وأنثى، إنما هو من جنسه لم يجد الأنثى بعد، فهو باصص للحيوانات والطبيعة، هو سيد عليها وفرحان بيها بيحبها، إنما في حاجة لسه ناقصة. فيقول: وأما لنفسه فلم يجد معين النظير. قد يكون المعنى كمان ضمنيا يقصد به أن ممكن الرجل يبقى ناجح في حياته، ناجح في دراسته، ناجح في خدمته، لكن ده لا يشبع كل احتياجاته النفسية كرجل. هو ما زال يحتاج معين نظيره. مش محتاج بس أصدقاء، ولا محتاج زملاء، ولا محتاج عاملين معاه أو عنده، ولا محتاج إمكانيات، ولا حتى محتاج الطبيعة. كل ده كويس، لكن في حاجة لسه ناقصة، لم يجد معين نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. وهنا يجي سؤال مشهور وسؤال مهم قوي: إذا كان آدم اتخلق من الأرض من التراب ونفخ فيه الرب نسمة حياة، كنا نتوقع أن ربنا ياخد حفن التراب تاني وينفخ فيها ويعمل حواء. إنما ربنا عاوز يوصل معنى عميق جدا من فجر التاريخ، إن كان آدم طلع من التراب حواء خرجت من آدم ذاته، وبالتالي هترجع لآدم رجوع الإنسان إلى أصله، لأنه إن كان آدم أصله ترابي فحواء أصلها آدم، فهنا تبقى انتماءها لآدم انتماء طبيعي. عارفين لما يعملوا حاجة اسمها زرع أعضاء، تلاحظوا أنه كتير من الأعضاء اللي تزرع مثلا زرع كلى يخافوا، يقولك الجسم بيرفض الكلى الدخيلة دي، أصلها مش من نفس الجسم. لكن يعملوا ساعات زراعة أعضاء من داخل الأعضاء، يعني ياخدوا حتة جلد ويعمل له رقعة في حتة تاني مطرح حرق مثلا. هنا الجسم ما يرفضش نفسه لأن الحتة دي جت من نفس الجسم، فالجسم متعرف على نفسه. فكأن لما حواء تطلع من آدم في نوع من التطابق والارتياح والانسجام الطبيعي، إن حواء خارجة من آدم طلع منه مش حتى من الأرض. صحيح ضمنيا أصلها ترابي زي آدم وأصلها أيضا سماوي من نسمة الله، لكن هنا في انتماء شديد لرجلها. يقول أوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. الواحد يستغرب، طب أنت كنت نايم عرفت منين أنها عظمة منك أو لحمة من لحمك؟ هل لما شافها حس أنها امتداد طبيعي لي؟ هل لما شافها حس بارتياح شديد وكأنه بيتكلم مع نفسه مش مع حد غريب؟ أو لو ربنا قال له أن دي حتة منك يا آدم؟ وهنا ده مبدأ في الزواج راقي جدا، أنه الزوجة هي جزء من كيان الزوج، وحتى كلمة جزء لا تعني أنها أقل، لا يعني هما الاثنين مع بعض كيان واحد، جسد واحد، وده اللي هيقوله الكتاب دلوقتي. فأي نوع من الانفصال يبقى هلاك للجسم، يبقى أذية للجسم، لأن أنا لما أقطع إيدي طب ما أنا عشت معوق بقيت عمري. لكن التكامل في الجسد هو أنه هذا الجزء يعود لهذا الجسد مرة أخرى. كمان حكايه اوقع الرب الاله سباتا على ادم فنام، هو ربنا بيقولوا دي اول عمليه بقى يعملها في التاريخ، فاداله بنج كلي او خلاه ينام عشان تبقى هديه جميله انه يصحى يشوف حواء، وفيها معنى عميق جدا قالوا الاباء. قالوا اصل ادم الحقيقي لسه جاي، ادم الحقيقي ده بقى ربنا يسوع اللي هو سيد البشريه كلها او اصل البشريه اللي على صورته البشريه اتخلقت. آدم الحقيقي هينام نومة معينة فيخرج من جنبه البشرية الجديدة أو الكنيسة عن طريق الدم والمية اللي طلعت من جنب المسيح. لما المسيح نام على الخشبة خرجت الكنيسة من جنبه بمية المعمودية ودم الإفخارستي. فالمنظر ده يتطابق مع منظر بدائي هو آدم وحواء، إن حواء خارجة من آدم. عشان كده بولس هيقول لنا في أفسس 5 لأننا نحن من لحمه ومن عظامه، بيتكلم على الكنيسة بقى، بيقول إحنا أصلنا حتة من المسيح دلوقتي، إحنا ضلع من ضلوعه، إحنا عظم من عظمه، وعشان كده ما نقدرش ننفصل عنه ولا هو ينفصل عننا أبدا. كمان حكاية إنها من ضلوعه يعني قالوا لنا كمان إنه لو اتخلقت من راسه تتريس عليه، ولو اتخلقت من رجله يدوس عليها، إنما لما طلعت من جنبه أصبحت عايشة معاه يد بيد وشريك لشريك وند بند، وأصبح بيبصلها باحترام، لا هي تسود عليه ولا هو يسود عليها، ولا حد بيفكر مين رئيس التاني ولا حد بيفكر يدوس على التاني، إنما يمشوا مع بعض جنبه بعض، يمشوا مع بعض أنجاجيه يعني ماسكين إيدين بعض لأنها خرجت من ضلوعه. كمان عملية القيامة أن آدم نام ثم قام فوجد امتداد لنفسه، يعني القيامة هي أساس الكنيسة في العهد الجديد، وأن قيامة الأموات هي أساس ملكوت السماء، وأن عرسنا الحقيقي آدم الحقيقي ربنا يسوع، شعبه كله وكنيسته هي أورشليم السماوية أو كل البشرية المنتصر. ملأ مكانها لحما وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. برضو كلمة جميلة، أحضرها إلى آدم. تصوروا المنظر الجميل أن ربنا يسوع ماسك حواء كده وجايبها لآدم بيقول له دي الهدية بتاعتك بقى. طب يا رب أنت غرقتني هدايا، أنت خلقت لي السماء وخلقت لي الأرض وخلقت الطبيعة وخلقت لي الحيوانات وعملت لي ريس على الجنة ومتعني بكل حاجة وديتني حرية عشان أبقى شبهك، بس أنا ما شفتش هدية جميلة زي الهدية دي. هنا معنى عميق أن الزواج هدية من ربنا. كلمة أحضرها عادة واحد بيجيب هدية ويتقدم لحبيبه، فمن أجمل هدايا الله للإنسان الزواج، وده يصلح مفهوم عند شباب كتير عايلين هم الجواز وبيفكروا فيه بطريقة مادية، ويفكروا في الفلوس اللي وراهم، وبيعملوها تحديات كده، ويعني مليانة انحرافات. الحياة الموضوع أبسط من كده. في الأصل الجواز ده هدية، وكل من تزوج تحت يد الله بيد الله خد الزوجة من إيد ربنا هدية، هو سعيد جدا وعارف أن دي أغلى هدية خدها في حياته. طبعا يجي الفداء والأبدية أغلى من كل حاجة، لكن في مسيرة رحلة الحياة أغلى هدية هي الزواج، أحضرها إلى آدم. فقال آدم هذه الآن. يبقى آدم لما بص لحواء حباه من أول نظرة، حباه وارتاح لها لأنها خارجة منه، ولأن ده الأصل إنها هتكمله وهتشعره بتكامل ما كانش حاسس بيه قبل كده. هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك احنا في تكوين كام؟ تكوين 2. شوفوا بقى الحقيقة دي المعلنة في أول صفحات الكتاب، وتستمر معانا لآخر الكتاب وإلى آخر الظهور. لذلك القاعدة إيه؟ يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. كلمتين دول هيعدهم المسيح لما يسأله عن الطلاق في متى 19، وهيفضل بولس يدافع عن هذه الحقيقة مع أنه هو بتول، وهتفضل الكنيسة الآخر الظهور تدافع عن هذه الحقيقة المعلنة، أنه الأصل في الزواج أن الرجل يتزوج امرأة واحدة يأخذها من يد الله، يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته. وهنا تلاحظوا حاجة، أن موسى النبي هو بيكتب الوحي في سفر التكوين، ساعتها آدم ملوش أب وأم، لكن هو بيحطها كقاعدة مسلمة لكل الأجيال. يعني القاعدة دي الوحيدة اللي ما تنطبقش عليه حرفيا آدم، لأنه يترك أباه وأمه، آدم ملوش أب وأم، يترك الأرض بقى، يترك التراب. لكن من هنا ورايح كل راجل هيتزوج لابد أن يخضع لهذه الحقيقة. وهنا تلاحظوا يترك ويلتصق، دول كلمتين مرتبطين ببعض جدا. ولا ينجح الزواج المسيحي إما كانش في حركة ترك حقيقية وحركة التصاق حقيقية. يعني إيه؟ بنلاحظ أن شبان كتار ما اتفطموش من والديهم، أو بنت تكون مقدمة على الزواج ما اتفطمتش من مامتها، هي ما عرفتش تترك والديها نفسيا ولا جسديا. يقول لك هيعيشوا مع بعض، لا يعيشوا مع بعض، لا الزوجين لازم يعيشوا مستقلين. لسه بياخد فلوس من أبوه، لا يبقى ما حصلش ترك مظبوط. لسه بيرجع يسأل والدته في كل حاجة، لا يبقى في وضع غلط. هنا يترك، ده لا يخل أبدا بوصية اكرم أباك وأمك، لكن حركة الترك هي اللي تسمح بحركة الالتصاق. يعني لما تبقى حاجة في ايدي دي عشان اخدها، يبقى هتسيب ايدي دي وتروح لايدي دي. البيت الجديد لازم يكون بينه وبين البيت القديم نوع من الحدود والفواصل، مفيش اي اهانة ولا عدم احترام ولا عدم اكرام. لكن كمان البيت الجديد الراجل ومراته التصاقهم ببعض اكتر من التصاقهم بوالدهم، ودي أزمة، وأزمة كبيرة في بلادنا. بنلاقي بيوت كتيرة مش عارفة تفهم الحتة دي. ما عندي قاعدة كتابية ملهاش دعوة بالثقافة، ما فيش حاجة اسمها مصر وغير مصر. هنا ده حق ربنا إن أي زوج وزوجة يكونوا ارتباطهم ببعض أقوى من ارتباطهم بوالدهم، وإلا لن ينجح الزواج. التصاقهم ببعض يحمل معنى الترابط الجسدي كمان. الالتصاق معناه سرهم مع بعض، روحهم في بعض، أفكارهم متقاربة لبعض، حوارهم مفتوح مع بعض، ويلتصق ببعض يعني في اتحاد جسدي. إذن ده ضمنيا يعني أن الله قدس الجنس داخل الزواج. لما يحضر الله حواء إلى آدم يسمح له من هذه اللحظة أن يلتصق بها حتى جسديا. قبل ما يحضرها الله يبقى أي ارتباط جسدي هو كسر للحقيقة الإلهية أو للقاعدة اللي ربنا حطها. وده الفرق الضخم بين الجنس في الزنا والجنس في الزواج. الجنس في الزواج مقدس وجزء من علاقة مقدسة وهدية ربنا للزوجين، أما الجنس خارج الزواج هو خروج عن القاعدة، هو تعدي على الوصية، هو خيانة لله وخيانة للطبيعة وخيانة للغرض اللي ربنا عمله. فالفرق كبير قوي. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. تلاحظوا دقة التعبير، يكونان ده مثنى، جسدا واحدا ده واحد، يعني حتى في العربي شكلها مش طبيعي، هما اتنين ولا واحد؟ هما اتنين بمعنى ما تلغوش لسه كشخصيات. الرجل ما تلغاش بالجواز ولا الست تلغت بالجواز، اخلاقها وتربيتها وعلاقتها بربنا وكيانها، لكن هما توحدوا مع بعض او اتحدوا مع بعض بالحب وبيد الله بالروح القدس، صاروا كيانا واحدا من غير ما يتلغي تفردهم. يعني ايه؟ الزوج اللي يلغي مراته يبقى ما بيحققش القاعدة يكونان. لا، هو انت كزوج مسيحي تحترم مراتك وتديها حريتها، لكن هي ضمن كيانك وانت كمان ضمن كيانها، انتوا مع بعض كيان جديد اسمه جسد واحد. لكن ما تلغتش كرجل وهي ما تلغتش كأنثى، وكل واحد فيكم له فرادته، له جماله، له ميزاته، له ضعفاته، لكن مع بعض بتعملوا كيان جديد اسمه هذا الجسد الواحد. فيقول يكونان جسدا واحدا وكان كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. برضو ده يؤكد انه المصارحة في الزواج كالمصارحة مع الله. يعني دول زي الأطفال بيكلموا مع ربنا بمنتهى الصراحة والسذاجة والتلقائية، وهما مع بعض كمان بيتصارحوا حتى إلى هذه الدرجة من الوضوح والشفافية. ده معناه أن الراجل ومراته لو بيخبوا عن بعض حاجة يبقى في حاجة غلط في العلاقة. زي ما الإنسان مكشوف أمام الله، هو أيضا مفروض يبقى مكشوف أمام شريك حياته، وده الصدق، دي الشفافية المطلوبة في الزواج المسيحي. احنا بنفاجأ ان رجالة بتخبي عن زوجاتها حاجات وزوجات تخبي عن رجالتها حاجات، وبعدين نسمع عن مشاكل ضخمة. طبيعي طبيعي، لان دول مش آدم وحواء اللي ربنا قصده. ربنا قصد علاقة نقية مثالية طفولية. طفولية مش معناها يعني ما بيفكروش، معناها بسيطة نقية فيها الالتحام والتحاد وصراحة كاملة بالظبط، قريبة لعلاقتهم بربنا اللي هو ربنا شايفهم عريانين وهم مش خجلانين منه، لأنهم مش خجلانين من ربنا، مش خجلانين من بعض، لأن لسه ما فيش ريحة الخطية ولا التعدي ولا الفساد، لسه كل حاجة نقية. برضو هنا إشارة هامة أن الكتاب المقدس استخدم لغة الجسد الواحد والالتصاق قبل ما يحصل السقوط، وذكر فكرة الذكر والأنثى في الطبيعة في الحيوانات والتناسل. قال كلمة اثمروا واكسروا واملأوا الأرض اللي ساريت على الحيوانات قبل ما يحصل السقوط. السقوط ده هنسمع عنه في إصحاح 3 لسه. فالزواج المثالي اللي قصده ربنا اللي لسه ما دخلتوش الخطية ولا الأفكار الغلط، زواج يسمح بالتلاصق الجسدي وبالشركة الحقيقية على كل المستويات، ويظل الله دايما مشارك لهذه العلاقة. دي نقطة أختم بيها، أن الزواج الروحاني أو الزواج المسيحي ربنا دايما طرف في الموضوع، ولو اختلت العلاقة بالله تختل العلاقة بالزوج أو الزوجة. يعني لو زوج ساب إيد ربنا شوية لازم هيسيب إيد مراته، لو زوجة سابت إيد ربنا تلاقوا النكد دخل البيت، لو الزوجين ماسكين ايدين بعض وماسكين ايدين ربنا يبقى هو ده الشكل المسيحي الحقيقي. فما فيش زواج مسيحي مستقر اما كانش الاتنين ليهم عهد مع ربنا، الاتنين عايشين مركزين في ربنا. وعشان كده هتلاحظوا مرة جاية انه اختل الزواج بالخطية، لكن قبل الخطية كان الزواج حاجة شكلها جميلة قوي زي ما ربنا قصدها، بتقدم صورة مثالية عن قصد الله في خلقته للإنسان على صورته ومثاله، حتى أن آدم وحواء يتمتع بوحدة. بعض الآباء تجسر وقال بتفهمهم يعني إيه الله الآب والله الابن والروح القدس واحد مع تميز الأقانيم، أن هم مستمتعين بهذه الوحدة بالحب الإلهي لكن بدون ما يتلغي أقنوم الآب ولا أقنوم الابن ولا أقنوم الروح القدس. مرة جاي نشوف هذا الزواج الأول إزاي الفساد والخطية لخبطوه. وإلى لقاءات أخرى، لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد آمين.